أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. سنتحدث في هذه الحلقة حول موضوع ثورة 21 من سبتمبر، وبالتحديد حول كيف استنقذت هذه الثورة بفضل الله اليمن من تحت الركام. ولمعرفة هذه الحقيقة ينبغي أن نستوعب مجريات الأحداث وكيف كانت الأحداث في المراحل السابقة، تراكمات الأحداث من سابق إلى أين كانت تريد القوى الإقليمية والدولية أن تصل باليمن، وكيف استطاعت هذه الثورة بفضل الله أن تفشل كل هذه المخططات التي بدأت من عشرات السنين. فسنقوم بتفصيل المسألة ونتحدث عن واقع الدولة اليمنية في مراحل عشرات السنين السابقة، وكيف كانت تتم عملية تدمير هذه الدولة اليمنية على قدم وساق. ولنبدأ بالواقع العسكري. دائما الجانب العسكري هو يعتبر صمام الأمان، الجيش صمام الأمان للدولة واستقرارها وثباتها. كيف كان واقع الجيش؟ كيف كان واقع الواقع العسكري في المراحل السابقة؟ معلوم أن عملية تدمير الجيش كانت تمشي على قدم وساق من مراحل سابقة من السبعينات، ولأنه كان المؤسسة العسكرية في شمال اليمن كان لها ارتباط وثيق بالمعسكر الأمريكي، ولذلك كان تدار المعركة وفق حسب البوصلة الأمريكية. فاندلعت عدة معارك بقرار أمريكي ووصاية سعودية، منها السبعينات، معارك السبعينات، كذلك حرب صيف 94 والتي كانت كذلك حسب البوصلة الأمريكية، لأنه كان اليمن الشمالي ضمن إطار المعسكر الرأسمالي الأمريكي، وكان اليمن الجنوبي ضمن إطار المعسكر الاشتراكي. فكان في الواقع المعارك تندلع حسب البوصلة الأمريكية. كذلك الحروب الستة على أبناء صعدة هي كانت كلها حسب البوصلة الأمريكية، يعني كانت بدفع من الأمريكيين والسعوديين كذلك كأداة تنفيذية كبيرة للأمريكا في المنطقة. وتم خوض المؤسسة العسكرية، خاضت ستة حروب، كل هذه المعارك العسكرية حسب البوصلة الأمريكية ساهمت بشكل كبير جدا في تدمير البلد وفي تمزيق البلد وفي حتى إضعاف المؤسسة العسكرية، لأن هناك كان ترتيبات للعدو لضرب كل قدرات هذه الدولة اليمنية وضرب النسيج الاجتماعي حتى يأتي اليوم التي يتم فيها الانقضاض على هذه الدولة اليمنية بعد أن أصبحت مهترئة، بعد أن أصبحت مهترئة وضعيفة. فواقع تدمير المؤسسة العسكرية كان يمشي على قدم وساق. وطبعا رغم أن المؤسسة العسكرية كانت تمشي حسب البوصلة الأمريكية وكانت تمشي وفق الأجندات الأمريكية، لكن والسعودية كأداة تنفيذية، لكن مع ذلك كان هناك أيضا هدف أمريكي سعودي، هدف من الأهداف إلى جانب تدمير النسيج الاجتماعي وتدمير الدولة اليمنية. كان في ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية هناك هدف أمريكي سعودي لإضعاف المؤسسة العسكرية. توجت عملية تدمير المؤسسة العسكرية بالهيكلة، وترافق مع الهيكلة تعطيل للرادارات، ترافق مع الهيكلة بداية إسقاط للطائرات، ترافق مع الهيكلة اغتيال قيادات عسكرية، الكثير من القيادات العسكرية. كما أخبرنا أحد القيادة العسكرية والله أعلم بصحة حديثه، كان الهدف الأخير من خطة الهيكلة فيما يتعلق بالقدرة النارية أن يصبح أقوى سلاح يمتلكه الجيش اليمني هو 12-7. وترافق كذلك مع الهيكلة كاتم الصوت التركي، عمليات الاغتيالات واللي ترافقت مع الهيكلة، وتم هيكلة الجيش وإضعافه وتمزيقه. فلاحظوا العدو الدولي والإقليمي كان يعمل على تدمير الدولة اليمنية على قدم وساق، وهكذا فعل بالمؤسسة العسكرية إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه. في الجانب الأمني كان هناك عمل مكثف، كان هناك عمل مكثف لإضعاف هذا البلد، والكل يعلم ولا بد من تنشيط الذاكرة يتذكر والناس كيف كان واقع الأمن في اليمن. كنموذج، كيف كان الأمن في طريق صعدة عمران صنعاء؟ معروف من السبعينات أنه لم تستطع أي نظام سياسي يمني أن يؤمن هذا الطريق، القطاعات والنهب والسلب والقتل كانت من السبعينات إلى أن بدأت المسيرة القرآنية المباركة فانتهت هذه القطاعات. هذا كان واقع الأمن في الجوف، كان الواقع الأمني وفي كل المحافظات اليمنية، القطاعات في كل مكان، الاغتيالات في كل مكان، وكانت وتيرتها تتسارع من وقت لآخر. نسبة الجرائم كانت عالية، وبالإمكان الحصول على هذه النسبة من مراكز المعلومات في وزارة الداخلية، وكان الوضع غير آمن، غير مستتب، غير مستتب. وكان هناك نوع من يعني قوى النفوذ وجهات الكبيرة والنافذة في السلطة تتعاطى مع الواقع الأمني بسلبية، يعني تتعاطى مع الواقع الأمني بسلبية، يعني كان به نوع من النخيط، يعني يجي لك أي وجيه أو نافذ من الوجهات التي لها سلطة وقوى نفوذ ما يحترم حتى رجل المرور، ولا يحترم حتى رجل الأمن في الطريق. ربما إذا وقف أمامه رجل الأمن ورجل المرور عيدوسه في الطريق، ولا يهين كرامته، ولا يبهذله، ولا فالواقع الأمني كان معلوم أن الوضع كان مضطربا، ولم يكن هناك لا أمن ولا استقرار، والقطاعات في كل مكان. طبعا هذا منذ عشرات السنين، ما هما بالله من المرحلة القريبة. كانت الوتيرة تزداد قبل الأدوان بقليل، وصلت حالة الانفلات الأمني في صنعاء وفي غيرها من المحافظات باستثناء المناطق التي وصلتها المسيرة القرآنية، وصل حال الوضع الأمني لدرجة أن موظفي السلك العسكري والأمني لم يعودوا يجرؤوا على أن يلبسوا لباسهم الرسمي، بيغتالوا في الطريق، يعني بيقتل في النقاط في الطريق، بيغتالوا أمام بيته. فكان هذا هو الواقع في الجانب الأمني، كانت حالة انفلات رهيبة في الجانب الأمني. كان حتى الجهاز الأمني لا يؤمن الناس، كان وسيلة إرعاب ووسيلة كتم لأصوات الأحرار ووسيلة لإرهاب الآخرين. وكان الناس في الواقع يعلمون يعني ما هو الهدف الرئيسي من المؤسسات الأمنية، يعني من خلال الواقع، وإن كانت التنظيرات بعضها عناوين براقة، لكن كان الواقع مختلف. هذا كجانب أمني، كيف كان الواقع الأمني. فلاحظوا كيف القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها أمريكا، وفي الدول الإقليمية على رأسها السعودية، كيف كانت تذهب بالبلد نحو الانفلات الأمني، نحو الانفلات الأمني. في الواقع الاقتصادي كان الوضع كمثله في العسكري والأمني. وفي الواقع الاقتصادي بالإمكان نعود 70 سنة إلى الوراء. لاحظوا اليمن عندما كان في المرحلة قبل 70 سنة تقريبا، عندما كان المجتمع اليمني مجتمع يغلب عليه الطابع الزراعي وطابع الرعوي، الرعاة والمزارعين، كان القمح والذرة تزرع في اليمن، وكانت تصدر إلى دول الخليج، بل كانت تصدر إلى دول بعيدة يعني، وكان القوت الضروري نزرعه في بلادنا. وهذا المسألة واضحة أن الزراعة في اليمن، وهذا يعرفها كل الجيل السابق، الشيبات عادهم بيعرفوا هذا المواضيع، أن كان ذرتنا وقمحنا وقوتنا الضروري كان من بلادنا. كانت السعودية ودول العربان الخليجية كانت تكتات على هذا القدرة الزراعية اليمنية، وكذلك ثروتنا الحيوانية كانت ثروة قوية. فعمليات تدمير الاقتصاد اليمني هي كانت تمشي على قدم وساق من زمان، يعني من مراحل سابقة. لاحظوا بعد حوالي الآن تقريبا قبل حوالي 23 سنة تم توقيع تقريبا في هذه المرحلة، يعني لا أذكر بالضبط، بس تقريبا في هذه المرحلة تم توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة وبين البنك الدولي، بين وزارة الزراعة وبين البنك الدولي. قضت هذه الاتفاقية على زراعة القمح، تم منع زراعة القمح في اليمن. لاحظوا الجريمة الكبرى التي ارتكبت. وصلنا الآن إلى مرحلة أننا لم نعد يعني أصبح قمحنا وذرتنا وبرنا من أين يزرع؟ أصبح قمحنا وذرتنا وكل شيء لا نستورده من الخارج، استرالي ولا أمريكي ولا روسي ولا سوري، ولا لم نعد نزرع من اليمن قوتنا الضروري. لاحظوا عملية التدمير الممنهج. اليمن لاحظوا في قبل، ولو نتذكر جميعا قبل 27 سنة تقريبا، كم كان سعر البضائع؟ مثلا الحليب اللتر اليماني كان اللتر يباع بريال واحد، الآن قبل 10 سنوات أصبح قيمة ربع اللتر بتسعين ريال تقريبا، والآن أصبح قيمة ربع اللتر ب120 ريال. وهكذا كل البضائع تتجه نحو ارتفاع الأسعار بشكل تدريجي. كان في الهزة السياسية والعسكرية ترتفع الأسعار بشكل مفاجئ جدا. في حرب صيف 94، وهي حرب شهرين فقط، ارتفع سعر صرف الدولار من 35 إلى 170، وبعدها عاد إلى 95، وهي حرب شهرين فقط، وهي حرب شهرين. وتم توزيع كيس البر عبر عقال الحارات بواقع كيس بر لأربع أسر، كيس بر لأربع أسر. لاحظوا كيف كان الواقع، يعني كان يعني الاقتصاد أصلا هش، يعني ضعيف، لم يكن هناك بناء حقيقي، بنية استراتيجية حقيقية، فكان الواقع الزراعي بهذا الشكل. نتذكر جميعا في الحرب في العراق على العراق، الحرب في العراق ولازم عندنا في اليمن، وانعدم البر، وكان يتم توزيع عبر عقال الحارات بواقع تقريبا أربع أسر لكيس البر الواحد. صنفت اليمن قبل 15 سنة تقريبا سابع أفقر وأفسد دولة في العالم، وحتى ولم يعد هناك مصنع وطني، مصنع تابع للدولة اليمنية. لاحظوا المصانع التي هي حكومية، تقريبا كان هناك مصنع الغزل والنسيج، حتى مصنع الغزل والنسيج تم تعطيل. طبعا مصنع الغزل والنسيج بني من أيام الإمام يحيى، والآن تم تعطيل هذا المصنع. وفي الواقع لا توجد بنية استراتيجية حقيقية، لا توجد بنية استراتيجية حقيقية، ولا يوجد مخزون استراتيجي حقيقي. لاحظوا الحرب في سوريا سبع سنوات، وما زال المخزون الاستراتيجي فيما يتعلق بالقمح والذرة يكفي الشعب السوري لسنوات عديدة، وما زالت الدولة السورية هي من تعطي السلة الغذائية للمواطن السوري من طرف سوريا إلى طرف الآخر، لأن هناك بناء حقيقي وبنية استراتيجية حقيقية. فعلا لا يوجد هناك أي بوادر مجاعة، وما زال المواطن السوري يحصل على قوته الضروري من الدولة السورية. وطبعا سوريا هي البلد العربي الوحيد التي كانت بلا ديون. لاحظوا أي دولة لا تخضع للوصايا الأمريكية ودولة مستقلة هي تستطيع تبني بلدها وتبني اقتصادها بشكل جيد. لكن واقع الدولة اليمنية لم يكن هناك في الواقع دولة بمعنى الكلمة، ولم يكن هناك بنية استراتيجية حقيقية، وكانت اليمن كما قلنا صنفت سابع أفقر وأفسد دولة في العالم. ووصل الحال المزرية لدرجة في المراحل الأخيرة إلى أن يحلب البنك. يعني عبد ربه منصور هادي عندما استلم السلطة من الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، قال أنا استلمت البنك عطل ما فيها 2 مليار دولار ودائع تبع التجار. وقال بعدها قبل العدوان بقليل باسندو أو صخر الوجه، قال المخزون البنكي مفقود ولا معاشات من الشهر الجاي. الوضع الاقتصادي كان مزري جدا، كان مزري جدا، لدرجة أنه قالوا قبل العدوان بقليل ولم يعد قالوا قبل قليل باسندوا أمام شاشات التلفزيون وصخر الوجه المخزون البنكي مفقود ولا معاشات من الشهر الجاي. مستحيل، ما عبه بيقولوا كذا، يعني ما عاد بالإمكان نوفر المعاشات إلا بحالة واحدة، نرفع الجرعة عشان نستطيع أن احنا نواكب المعاشات، رغم أنه لا حرب ولا حصار ولا تدمير للبنية الاستراتيجية، والإيرادات كلها كانت تصب في صنعاء. ومع ذلك قالوا خلاص شوفوا كيف كان كيف كان يتجه الواقع الاقتصادي، كيف كان يتجه الواقع الاقتصادي. في الناحية السياسية يا أخوة، لم يكن الأنظمة السياسية اليمنية من عشرات السنين تمتلك قرارها السياسي. كان يصعد، لم يكن يصعد رئيس جمهورية في اليمن، وهذا يعرفه كل القوى السياسية في اليمن، إلا بإذن سعودي، والسعودي السادة من الأمريكي. ولم يكن يصعد وزير إلا بإذن سعودي، والسعودي السادة من الأمريكي. ولم يكن يصعد وكيل أو مدير في مناطق حساسة إلا بإذن سعودي. وصلت حالة الوصاية للدولة اليمنية لدرجة أن صادق الأحمر في المقابلة الذي جابوها فيه القنوات التلفزيونية، قال صادق الأحمر بوضوح، يعني تكلم بوضوح، قال السفير الأمريكي قد الشيخ مشايخ اليمن، يعني ما عدا المسألة مقتصرة على المؤسسة، السيطرة على المؤسسات الرسمية، يعني حتى على مستوى المؤسسة الشعبية القبلية تغلغل حالة السيطرة والنفوذ والتدخل، وأتاحت القوى الداخلية والأنظمة الداخلية أتاحت للخارج أن يتغلغل وينفذ بالطريقة التي يشاء. فوصلت الحالة إلى هذا المستوى، حتى في صحيفة أخبار اليوم في عنوان عريض بتقول فيها السفير الأمريكي يرشد وزير الأوقاف والإرشاد، لاحظوا المسخرة إلى أين وصلت. فمن الناحية السياسية يا إخوة، لاحظوا المسألة كانت واضحة أن البلد لم يكن يمتلك قرارها السياسي، وكان تأثير السعودي والسفير السعودي أكبر من تأثير رأس السلطة في البلد، كان يتدخل في كل الشؤون، وكانت اللجنة الخاصة السعودية يعني تحرك كل المشايخ، وما زالت الآن لها نفوذها لدى في المناطق التي تم السيطرة عليها، ولدى الكثير من المرتزقة من باعوا أنفسهم للسعودي وللأمريكي. فالواقع السياسي كان سيئا، وكانت المسألة تتجه إلى تمزيق البلد إلى 6 أقاليم. فلم يكن هناك في مؤتمر الحوار وأي اتفاق على مسألة تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم، لم يكن هناك إجماع. حاول عبد ربه منصور هادي فرض بالقوة للأقاليم 6، وهي تقسيم تحويل اليمن الواحد إلى يمنات، تجزئة اليمن، وبعدها يجي صراعات مع بين كل إقليم وآخر، ويتجه تدريجيا إلى أن يصبح دولة مستقلة. فكان هذا الواقع يا أخوة، يعني محاولة تمزيق البلد. واتجهت المسألة، لاحظوا في الواقع السياسي والعسكري، إلى أن سيطرت داعش والقاعدة على بدأت تسيطر على المحافظات الجنوبية، وبدأت تسيطر على المحافظات الشرقية، وكان مستقبل اليمن على سكاكين داعش لولا المسيرة القرآنية المباركة، ولولا اندلاع ثورة 21 سبتمبر التي قضت على النفوذ السعودي، وقضت على أكبر رأس كان حذاء وأداة تنفيذية لكل القوى الإقليمية والدولية في اليمن، والذي هو متمثل بعلي محسن الأحمر ومن يرتبط به. فكان لهذه الثورة يعني دور كبير، أولا في القضاء على القوى التكفيرية، كان مستقبل اليمن على سكاكين داعش لولا فضل الله على الشعب اليمني بالمسيرة القرآنية وبثورة 21 سبتمبر، كان لها دور في إيقاف هذا المد التكفيري وفي ضربه وفي مواجهته وفي إسقاطه من كل المحافظات، لولا المؤامرات الدولية التي أعادتهم من جديد إلى المحافظات الجنوبية، والتي تحاول أن تعيدهم إلى بقية المحافظات. فينبغي الاستمرار والاستعانة بالله والثبات والصبر. فكانت ثورة 21 سبتمبر واجهت كل هذه المؤامرات واستطاعت أن تقضي عليها، وما زالت، لأن الثورة ما زالت مستمرة. فينبغي للشعب اليمني أن يعرف عظمة هذه الثورة، وأن يشكر الله على هذه النعمة، وأن تصبح هذه الثورة ثقافة نستوعب منجزاتها ونستوعب إيجابياتها، لو لم يكن إلا في التصنيع العسكري. لم يكن بمقدور الدولة اليمنية أن تصنع الصلصة، وأصبح الآن بمقدورنا أن نصنع الصواريخ والطائرات بلا طيار والقناصات وأسلحة الليزر، وهذه نقلة كبيرة، هذه نقلة كبيرة في الوقت التي كانت الدولة تحت الوصاية لا تستطيع أن تصنع صلصة، ولا يسمح لها أن تصنع رصاصة واحدة، هذا نعمة كبيرة. والحديث حول الثورة هو كبير جدا ومستفيض، لكن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.